ايه انه يطول زمنه. فهو قد يقول لك انه لم يثبت لدي بالادله الوارده في المفسرات ان كل ما يطول زمنه او يغذي البدن يجر المفسرين.
نعم استاذ الطيور وقتها فتوى بالعدا فيها جرعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المبحث الثاني، وهو معقود للحديث عن موقعية القضاء في الفقه الإسلامي. والمقصود من هذا العنوان هو البحث عن أن القضاء هل هو مجرد حكم شرعي يتوجه إلى من يقضي بين الناس، أو إلى المتقاضيين أيضا، باعتبار أن القضية إذا وصلت إلى التشاح والتشاجر فلا يجوز لهما أن يحلها إلا عن طريق التقاضي ولو عند قاضي التحكيم، وإن كان المنظور هنا في العنوان هو الجهة الأولى وظيفة القاضي. هل هو مجرد حكم شرعي إن قيل بوجوبه العين فهم قبيل الصلاة مثلا، أو قيل بوجوبه الكفاء فهو من قبيل الصلاة على الميت أو دفنه، أم أنه بالإضافة إلى كونه حكم شرعي هو شيء آخر وراء مجرد الحكم الشرعي التكليفي، وأنه يعطي مقاما ومنصبا من سلخ الأحكام الوضعية التي يتفرع عليها فيما بعد أحكام شرعية تكليفية. الحق في المقام والذي لا أظن وجود مخالف فيه هو أنه لا شك لديهم، بل تسالمت كلماتهم على أن القضاء من سلخ المقامات والمناصب ومن سلخ الأحكام الوضعية التي تتبع أحكاما تكليفية وليس مجرد حكم تكليفي عليك كبقية الأحكام التكليفية. وهذا يكفي للتصديق به مجرد تصور النظرية الإسلامية في إدارة المجتمع، وأنه سنخ من الولاية على الناس على خلاف القاعدة الأولية التي تقتضي أنه لا ولاية لأحد على أحد. فلا بد بالجملة من القول بوجود حكم وضعي في المقام، إما سابق على الحكم التكليفي كما هو الحق، أو لاحق على الحكم التكليفي، فينتزع من أمر شخص بأن يقضي بين الناس عنوان ولايته على التصرف في أموال الناس، لأنه عندما يريد أن ينتزع من إنسان مالا ويعطيه لإنسان آخر إن قامت البينة على دعواه، أو يريد أن يفعل كذا أو إلى ما هنالك من موارد القضاء، فلا شك في أنه يمارس عملية ولاية، ولاية التصرف وولاية التصرف، ولو لم يفعل ذلك خارجيا لمجرد ولايته على إنشاء الأحكام، هذا أيضا ولاية. فعلى كل حال هذا من سلخ الأحكام الوضعية، فلا شك على كل تقدير سواء تقدم الحكم الوضعي هنا على الحكم التكليفي كما هو الحق أو تأخر، لا شك في أنه من سلخ الولايات. ومجرد كما قلت قبل قليل تصور القضاء ومعناه يكفي للتصديق بأنه من سلخ الأحكام الوضعية ومن سلخ الولايات. يبقى أنه لماذا تقولون بتقدمه على الحكم التكليفي؟ قد يقال بأنه متأخر على الحكم التكليفي في المقام. الجواب على هذا هو ما نستفيده من لسان الأدلة، فإن ظاهر الأدلة هو أن الإنسان مجعول له هذا المنصب من الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض في طول نصب من له الجعل أولا وبالذات من قبل الله سبحانه وتعالى، ويلزم حينئذ من جعله في هذا المقام وهذا المنصب أن يجب عليه التصدي في موارد وجوب التصدي إما عينا أو كفاية. فلا يوجد سلخ حكم وحداني متوجه إلى شخص بعينه في أن يتصدى إلى هذا الأمر إلا إذا كان ممن يحق له التصدي لهذا الأمر، فلا بد وأن يثبت في رتبة سابقة أنه من أهل هذا المقام ومن أهل هذا المنصب حتى يجب عليه التصدي، فلا بد أن يكون منصوبا، والنصب إما من الله سبحانه وتعالى أو ممن له حق النصب من طرف الله سبحانه وتعالى، بناء على أن هذا الحق أو هذا الحكم الوضعي قابل للنقل في ظروف خاصة وضمن شروط وقيود خاصة من صاحب الولاية الأصل إلى صاحب الولاية الفرعية. فلا بد حينئذ بالإضافة إلى كونه مرسل إرسال المسلمات من النظر في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها في المقام، والأدلة إما هي الكتاب في المقام وإما هي السنة، لوضوح أن العقل لا طريق له إلى إثبات مثل هذه القضايا التفصيلية، قد يستقل العقل بأصل لزوم وجود القضاء على منهج الحق، ولكن أنه من هذا القبيل أو من ذاك القبيل لا طريق إلى العقل، الحد الأوسط في هذه القضايا ليس عقليا، ومن هنا لا بد من الاستدلال بالكتاب والسنة. أما الكتاب فهناك آيات كثيرة تعرضت لي القضاء والتقاضي بين الناس في والحكم بالحق، سواء بعنوان القضاء أو بعنوان الحكم، وهنا نحن لا نبحث عن كلمة قضاء، نبحث عن القضاء بالحمل الشايع، فيصح أن نستدل بآيات ورد فيها عنوان الحكم، ولكن أوضح ما يمكن الاستدلال به على تقدير تماميته في المقام آيتان. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الصاد الآية 26: يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تقرير الاستدلال بالآية الكريمة واضح بأن يقال بأن داود قد جعل خليفة في المقام، وظاهر الآية الذي لا شك فيه لدى أحد، ومن هنا لا أريد أن أبحثه وأدخل في الاستدلال عليه حتى لا يطول المطلب بما لا ينبغي، أن المراد من الخلافة هنا الخلافة الخاصة لا الخلافة العامة المدعاة لكل إنسان في هذه الأرض، حيث إن كثير من المحققين استدلوا بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة على أن المراد من الخليفة هناك الخلافة الإنسانية لكل إنسان، ومن هنا قسموا آيات الخلافة والاستخلاف إلى قسمين: آيات الخلافة العامة وآيات الخلافة الخاصة. هذا المطلب عندي فيه كلام ونقاش في محله، وأن الاستخلاف هل استعمل في القرآن بما هو أوسع من الاستخلاف بالمعنى الخاص بمعنى خلافة الإنسان كما يتنبنى بعض أعاظم المحققين من المعاصرين رضوان الله تعالى عليه، حتى صنف رسالة سماها خلافة الإنسان، أم أن الخلافة لم تستخدم في القرآن إلا لخلافة خليفة الله الخاص. وهذا البحث بحثته في وقت ما في فقه الدولة الإسلامية ولست منفضده فعلا، وأثبتت هناك أن الخلافة خلافة خاصة فقط وفقط في المصطلح القرآني، حتى في هذه الآية الكريمة التي جعلت دليلا على خلافة الإنسان، ورددت على الإشكالات التي قد ترد من جهة أن الخلفاء الخاصين لم يكن هناك معنى لدعوة الملائكة أنهم يفسدون في الأرض، وهو ما ردوا به مستغربين على الله سبحانه وتعالى أو استفسروا بطريقة الاستهجان والاستقرار من الله سبحانه وتعالى، وقضايا طويلة لسنا بصددها فعلا. المهم في المقام هو أن الآية الكريمة لا شك في أن المراد منها هنا الاستخلاف بالمعنى الخاص، وداود جعل من قبل الله سبحانه وتعالى خليفة خاصة نبيا وإماما للمجتمع البشري وللمجتمع الإنساني في هذه الأرض، ولا شك في أن الفاء تفرع الأمر بالحكم بين الناس بالحق على قوله إنا جعلناك خليفة، فتقرير الاستدلال في المقام أن يقال بأن الأمر بالحكم بين الناس متفرع على منصب الخلافة، فظاهر الآية الكريمة أنه من مقامات الخلافة والخليفة في المقام. هنا هذا الاستدلال بهذا المقام وبهذا المقدار قد ترد عليه إشكالات أكثر من إشكال، وعمدتها إشكالات تعرض لهم الشيخ الأعظم بحسب ما في تقرير بحثه بقلم المحقق الإشتياني رضوان الله تعالى عليه. قد يرد عليه أكثر من إشكال. الإشكال الأول الذي أورده في المقام رضوان الله تعالى عليه، قد جئت في نص عبارتي بدقة في المطلب. الإشكال الأول قال رضوان الله تعالى عليه: نمنع من أن الله سبحانه وتعالى قد فرع جواز الحكم بالحق على كون داود على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام خليفة، بل إنما فرع وجوب الحكومة بين الناس على الخلافة حسب ما هو ظاهر الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاحكم بين الناس بالحق، فالمتفرع هو وجوب الحكم على الخليفة. يبقى أن جواز الحكم لغير الخليفة هل هو موجود أو غير موجود؟ ولو كان حكما بالحق، فإن غير الخليفة يمكنه من خلال الاطلاع على الكتاب الإلهي والتشريع الإلهي أن يقضي بالحق أيضا إذا كان لديه علم، خصوصا وأن المراد من الحق هنا الحق في نظره، لأن التشخيص بيد المكلفين. فحينئذ حيث إن المتفرع على الخلافة في المقام هو الوجوب لا الجواز، فيمكن أن يقال في المقام بأن الآية لا تنفي الجواز عن غير الخليفة بالمعنى الخاص، بل تنفي، أو قل أيضا لا تنفي الوجوب، هي غاية ما فيها أنها تثبت الوجوب على من كان خليفة خاص. فيوجد في الحقيقة في المقام عقدان: عقد الإيجاب وعقد السلب. عقد الإيجاب تثبته الآية الكريمة، وهو أن الحكم بين الناس بالحق هو من مقامات الخليفة ومما يجب على الخليفة. أما عقد السلب وهو الذي يريد أن يستدل به صاحب الدعوة في المقام، فالآية لا تقوم بإثباته، باعتبار أن الآية الكريمة أقصى ما فيها أنها أمرت الخليفة بالحكم بين الناس بالحق، ولم تنفي حقية الحكم عن غيره عن غير الخليفة. والذي ينفع المدعي في المقام هو التعبير الذي ينفي الجواز عن غير الخليفة. هذا هو الإشكال الأول، وهو إشكال بحسب ظاهره إشكال فني في محله، إلا أنه يمكن أن يقال في المقام أن هذا الإشكال وإن كان هو الظاهر بدوا من الآية الكريمة، ولكنه يكفي لإثبات المنع في المقام ضم أصالة المنع عن غير الخليفة، باعتبار أن من الأصول المسلمة والتي لا نزاع فيها أنه لا ولاية لأحد على أحد من البشر حتى يثبت العكس بالدليل، والذي يستطيع أن يقيم ولاية لأحد على أحد هو من له حق الولاية أولا بالذات، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت بالآية الكريمة أن القضاء الذي من المفروغ عنه أنه من سنخ الولاية قد أعطي للخليفة الخاص لداود عليه السلام بمنطوق الآية الكريمة. يبقى غير الخليفة داخلا تحت الأصل، فبضم الآية الكريمة ومدلول الآية الكريمة إلى الأصل في المقام يثبت المطلوب، وهو أن غير الخليفة لا يحق له القضاء بين الناس. انتبهت للجمع بين المطلبين. في محله، لكن يثبت المطلوب ببركة الآية مع ضم الأصل إليها. نحن لم نستدل في المقام بالأصل وحده، استدللنا بالآية مع الأصل معا. هذا ما قد يجاب به على الشيخ رضوان الله تعالى عليه، إلا أن هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن المستدل بالآية الكريمة يريد أن يثبت وجود دليل على عدم وجود حق بالقضاء لغير من هو الخليفة الخاص لله سبحانه وتعالى. استفدتوا لي النكتة؟ فيريد أن يثبت أنه منصب خلفاء الله، بمعنى أن غير خلفاء الله لا يجوز لهم التصدي له. وهذا الجواب على استدلال الشيخ تسليم في الحقيقة بأن بأي شيء، تسليم بأن الآيتان لا تدل على عقد السلب، بل عقد السلب باق على ماذا؟ باق. وهذا كاف في الحقيقة مع تسليم الأصالة، هذا كاف لإبقاء الباب مفتوحا أمام دليل مزعوم أو مفترض يمكن أن نعثر عليه ويدل على ثبوت مقام القضاء لغير من هو خليفة. بعبارة أوضح، الآية الكريمة دلت على عنصر الإيجاب في القضية، والأصالة دلت على عنصر السلب، ومدعي أن هذا المقام مقام خصوص خلفاء الله ومنصب خلفاء الله يحتاج إلى أي دليل؟ يحتاج لكي يثبت مطلوبه ودعواه إلى المجيء بدليل ينفي، ينفي ماذا ينفي؟ ينفي حقية قضاء غير الخليفة، ليكون رافعا لموضوع الأصل وإن كان موافقا له في النتيجة. واضح النقطة؟ فحينئذ يقال في المقام بأن ضمكم الأصل إلى الآية الكريمة وإثباتكم عقد السلب في القضية بالأصالة يبقي المجال مفتوحا لوجود دليل يدل على أن هذا المقام ثابت لغير الخليفة بالمعنى الخاص. إن وجد هذا الدليل فبها ونعمة، إن لم يوجد فالأمر حينئذ يكون مفروغا منه. وعليه فالأصل وضمه إلى الدليل في المقام لا يفي بالمطلوب بإثبات الأثر المرغوب، وهو إثبات أن هذا المنصب جعل لخصوصه من هو خليفة الله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال الأول من الشيخ. الإشكال الثاني قال نمنع من دلالة الآية على وجوبه عليهما فضلا عن دلالتها على انتفاء الجواز للغير لاحتمال أن يكون المتفرع على الخلافة وجوب الحكومة بالحق، فيكون المتفرع عليها وجوب الحكومة باعتبار القيد يعني الحق، أي بمعنى أنك إنما جعلناك خليفة فيجب عليك الحكم بالحق، فيكون في سياق قوله تعالى نظير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيكون الحكم في الآية ناظرا إلى القيد، لا القيد والمقيد معا، يعني ليس ناظرا إلى وجوب الحكم، ناظرا إلى كيفيات الحكم، وأن تكون كيفية حقية لا كيفية باطلية. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فكأن الآية قالت حيث حكمت فليكن حكمك بالعدل، فهي لا تدل أصلا على الوجوب. تبهت الإشكال؟ يعني يريد أن يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن الآية الكريمة ناظرة إلى كيفيات الحكم لا إلى حكم هذا الحكم والقضاء بين الناس، فتكون وإذا حكمتم نظير وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيريد أن يقول له يا داود إذا حكمت فاحكم بالحق. أحسنتم. هذا الإشكال الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، المناقشة فيه في تقديري واضحة، يكفي أن يقال فيه أنه خلاف ظاهر الآية بشكل واضح، فإن الآية لا شك في أن الفاء فيها للتفريع، ولا شك في أن المفرع هو هذا الأمر سواء كان وجوبا أو أي شيء آخر، وهذا الأمر مما لا شك ولا ريب فيه أنه هو المفرع على الطرش. يا داود إنا جعلناك، يعني هو المفرع على جعل داود خليفة. فحينئذ لا ينكر أصل تفرع الأمر بإجراء الحكومة بمعنى القضاء بين الناس على جعله خليفة في الأرض، وهذا يثبت عقد الإيجاب في القضية، لأن الإشكال الثاني يريد أن ينفي حتى عقد الإيجاب في القضية الذي كان يسلم به صاحب الإشكال الأول. هذا الكلام نقول أدنى ما يقال فيه بدوا أنه خلاف ظاهر الآية الكريمة ومجرد الاحتمالات العقلية، ما لم يساعدها ظاهر اللفظ لا يمكن أن تتقبل كإشكالات في المقام. وإشكالنا الماثل هو من هذا القبيل. هذا أولا. ثانيا نقول للشيخ رضوان الله تعالى عليه إن قضاء الخليفة الخاص بالحق وكون الكيفية كيفية حقية أمر مفروض منه ونكتة واضحة لا تحتاج بأن يؤمر بها من؟ داود رضوان الله تعالى عليه. وهذه النكتة نكتة في الحقيقة مربوطة بأصل مشروعية القضاء أيا كان القاضي، سواء كان هو الخليفة أو غير الخليفة. لا معنى لتفريع كيفية الحقية للقضاء على جعل داود خليفة، لأنه لا بد من سنخية بين المفرع والمفرع عليه. واضح؟ فالقضاء لزوم كونه في موارده سواء كان واجب أو غير واجب، مأمور به أو غير مأمور به، بمعزل عن حكمه في موارده العامة والشاملة، مأخوذ فيه أن يكون قضاء بالحق لا قضاء بالباطل، لأن أساس القضاء إنما يكون تشريعه لإحقاق الحقوق. فحتى الطاغوتي عندما يحكم والذي هو غير منصوب أيضا يطلب منه أن يكون قضاؤه قضاء بالحق، يعني أن يقيم الحقوق. فلا معنى حينئذ لتفريع كون القضاء حقا على جعل الولاية لمن؟ للخليفة الخاص لله سبحانه وتعالى في المقام وهو داود. ومن هنا فلا بد وأن يكون المفرع أمر ليس بهذه المثابة من البداهة والوضوح، والذي يكون حيثية مشتركة بين قضاء الخليفة وقضاء غير الخليفة، بل هو حيثية مشتركة في كل قضاء يقوم في هذه الدنيا. من الواضح أن مذاق الشريعة يريد لكل قضاء يقام في هذه الدنيا أن يكون قضاء بالحق وعلى موازين الحق، بماذا عن قضية النفق؟ قلت حتى الطاغوت يطلب منه في طول كونه غاصبا للمنصب بناء على أن القضاء منصب وأنه غير متوافق فيه الشروط كما هو الصحيح، يطلب منه أيضا طلب آخر وهو أنه إذا قضيت ولا بد فاقضيه بالحق. فلا معنى حينئذ، لا أقول لا معنى لأصل التنبيه عليها، لو كان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها القاضون اقضوا بالحق لا مانع من هذا، لكن أقول لا مسانخة حينئذ بين نصبه خليفة خاص وبين تفريع كون الكيفية كيفية حقية، لوضوح أن هذه النتيجة نتيجة بديهية ستكون حينئذ من الخليفة الإلهي الخاص الذي يطلع على شرع الله وعلى موازين الحق والباطل. ولعل هذه النكتة هي التي جعلتها غير ظاهرة، مضافا إلى أصل سوق الكلام وكونه واضحا في أنه من قبيل ماذا؟ في أنه من قبيل القضاء بالحق. ثم إن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر أمرا ثالثا في المقام ليس إشكالا في الحقيقة، بل محاولة ترميم الاستدلال بالآية الكريمة. هذا المعنى الثالث عبر عنه بأنه معنى دقيق، أو عبر المقرر على أقل تقدير عنه بأنه معنى دقيق. هذا المعنى الثالث هو الذي ذكره الشيخ بالاستعانة بالأصل الأول، قال من الواضح لدى جميع العقلاء أن هناك أصل أول وهو أنه لا حق لأحد بأن يتصرف في أحد، والقضاء ولاية التصرف في شؤون الناس في أموال الناس ولو بمقدار إنشاء الحكم ونصب الإنسان نفسه بأن له حق التقنين والتشريع ولو بنحو الحكم الجزء الشخص في حقوق الناس وأموال الناس. فمن الواضح أن كل من يريد أن يتصدى للقضاء يشك في أن له مثل هذا المنصب وهذه الولاية، يعني يشك في الحظر. فقال الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن الأمر الموجود في المقام يمكن أن يكون من قبيل الأمر الوارد في موارد توهم الحظر، وعليكم السلام ورحمة الله، يمكن أن يكون من موارد الأمر الوارد في موارد توهم الحظر، فيكون قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، الأمر هنا واردا مورد توهم الحظر، على الإنصاف أن هذا الكلام كلام صحيح باعتبار أن كل أحد قبل أن يعطيه الله الحق سبحانه وتعالى بل في الشرائع العقلائية أيضا من دون أن يعطى حقا من جهة من الجهات ولو من جهة تفويض الناس إليه هذا الحق، لا شك في أنه لا يوجد حق لأحد إلا على قانون دكتاتورية أن يتصرف في شخص أحد أو في مال أحد، وهو الأصل العقلاء المسلم أنه لا ولاية لأحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل بمقتضى قانون الدين، الولاية لله جميعا، وهذا الأصل خاص بمن؟ خاص بالبشريين، فمن أعطاه صاحب الولاية جميعا وهو الله سبحانه وتعالى هذا الحق يصير له هذا الحق. فحينئذ مجرد جعل إنسان خليفة لا يلازم بالضرورة والبداهة أن يجعل له مقام القضاء، قد يجعل مقام القضاء لشخص خاص آخر قد يجعل قابل لهذا، فبدوا أمر الخليفة الخاص لأن من مقاماته القضاء بين الناس أمر بأن يقضي بين الناس، وهذا الأمر الوارد في موارد توهم الحظر حقق في محله من علم الأصول أنه لا يدل على الوجوب، والعبارة هنا مهمة أنه يدل على الجواز، أقول ولا يدل حتى على الجواز، هو لا دلالة له لا على الوجوب ولا على الجواز، ولكن القدر المتيقن الذي يستفاد منه هو الجواز حينئذ، يعني أقصى ما يستفاد منه رفع الحظر في الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم بالدقة، ورفع الحظر يتناسب في أول درجاته مع الجواز حينئذ، فحيث تنعدم الدلالة على أكثر من الجواز فلا يمكن أن نستفيد أكثر من الجواز، وعليه فحينئذ يكون تحكم بين الناس بالحق أمر وارد في موارد توهم الحظر، لأن الحظر معلوم عند وفي ساحة غير من خوله الله سبحانه وتعالى لهذا المقام، فخليفة الله الخاص هنا في الآية خوله الله لهذا المقام، فلا يكون الأمر دالا على أكثر من رفع الحظر وهو يسابق الجواز في المقام، وإذا فارق الجواز في المقام فحينئذ يكون هناك نفي للجواز، نفي للجواز عن غيره عن غير من أثبت الله سبحانه وتعالى حتى الجواز له، وحيث إن نفي الحظر هنا متفرع على عنوان الخلافة فيثبت حينئذ أن المنصب الخاص وهو الخلافة هو الذي تفرع عليه رفع الحظر للقضاء، واضح؟ فيثبت بهذا أن مقام القضاء يحتاج إلى منصب يكون متفرعا عليه. لا أريد أن أقول ولا يريد الشيخ أن يقول هنا بأن القضاء يتفرع على الخلافة الخاصة ولا يتفرع على غيرها، ما نريد أن نثبته بالآية الكريمة هو أن رفع الحظر تفرع على ثبوت عنوان الخلافة، فليأتي عنوان آخر أيضا وليرفع الحظر مرة ثانية لا مانع من هذا، لكن المقدار الذي نريد أن نثبته هو أصل تفرع الجواز هنا للوجوب على عنوان الخلافة، وهذا ما هو ظاهر بناء على هذا الاستدلال وهذا المعنى الدقيق. نعم، يبقى أن يكون هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، لا يكفي أن يكون محتملا في مقابل الأمر الوجوبي الذي ورد في ما ورد في الإشكال الأول. فهنا في الحقيقة صارت كما يلخص الشيخ ثلاث احتمالات في القضية. الاحتمال الأول أن يكون الحكم أمر وجوبي، وعلى هذا لا يتم الاستدلال لأنه لا ينفي الجواز عن غير الخليفة الخاص، يثبت الوجوب على الخليفة الخاص ولا ينفي الجواز. وأنتم تريدون أن تقول بأنه منصب يعني ينفى الجواز، يعني عقد السلب كما كنت أعبر. الإشكال الثاني أو قل الاحتمال الثاني في الآية الكريمة أن لا يكون المتفرع هو الحكم في المقام، أن يكون المتفرع هو كيفية القضاء وكونه قضاء بالحق. الاحتمال الثالث هو أن يكون المتفرع هو الحكم، ولكن الأمر وارد في موارد توهم الحظر فلا يدل على أكثر من رفع الحظر وهو يصادق الجواز. هذه احتمالات ثلاثة، على الأول منها والثاني لا يتم الاستدلال، وعلى الثالث يتم الاستدلال، فما لم يكن أحدها أظهر من البقية هو ظاهر الكلام، لا يمكن حينئذ الاستدلال بالآية الكريمة فتكون مجملة من هذه الجهة. وقد اتضح أيها الإخوة أن الاحتمال الظاهر هو الاحتمال الثالث، وقد استظهره أيضا الشيخ بحق في المقام، فيكون الاحتمال الثالث هو المحكم في المقام وعليه يتم الاستدلال بهذا المقدار. فالآية تنفي حينئذ جواز القضاء عن غير من نصبه الله سبحانه وتعالى للقضاء. يلفت الانتباه لهذه النقطة، لا تنفي جواز القضاء عن غير الخليفة بالمعنى الأخر، لكنها تثبت احتياج جواز القضاء ورفع حظره الذي هو ولاية التصرف في أمور الناس وأموالهم عن غير من نصبه الله سبحانه وتعالى لذلك. وهذا هو المقدار الذي نريد أن نثبته في الحقيقة، هذا هو المقدار، هذا هو المقدار الذي نريد أن نثبته في الحقيقة، وهذا أزيد من مجرد التشبث بالأصل كما هو واضح هنا. هذا الكلام طبعا ما أضفت عليه من البيان هو كلام أساسه للشيخ رضوان الله تعالى عليه كما ذكره المحقق الإشتياني، وهو كلام متين وكلام صحيح لا جواب عليه في المقام ولا إشكال عليه. وكون الآية ظاهرة بهذا المعنى بضميمة الأصل العقلائي المتسالم عليه بين جميع العقلاء لا شك، والذي هو من أحكام العقل العملي في الحقيقة، لا شك في أنه كلام حق. لكن أراد الشيخ أن يضيف مطلب في ذيل كلامه، وهذا المطلب الذي أراد أن يضيفه في ذيل الكلام هو أنه لا نحتاج نحن إلى الحديث عن التفرع، يكفينا في المقام أن نستدل بلفظ الخليفة. نفس لفظ الخليفة الوارد في الآية الكريمة يوصلنا إلى المطلوب. كيف يوصلنا إلى المطلوب؟ أقرأ العبارة حتى يتضح المطلب يا أخوان. عبارة الشيخ: ويمكن أن يستفاد كون الحكم من مناصب الخليفة من لفظها من غير احتياج إلى البيان المذكور، بأن يقال إن مقتضى جعل الله شخصا خليفة هو ثبوت جميع ما يجوز لهذا الشخص له لهذا الشخص، فتدل الآية بالنظر إلى لفظة الخليفة بمعونة الأصل المتقدم على كون الحكم من مناصب الخليفة. فافهم خلاصته أن جعل شخص خليفة بالمعنى الخاص يعني ثبوت جميع ما لله سبحانه وتعالى، لأنه جعله خليفة من دون قيد طبعا تشريعا هو لهذا الشخص بمعنى التصرف، فلازمه أن الله سبحانه وتعالى يحق له أن يقضي بين الناس، أو لا لازمه أن هذا الشخص يحق له أن يقضي بين الناس، وحينئذ نفس جعله خليفة بإطلاقه من دون تقييد بجهة من جهات الاستخلاف، فهذا لازمه جواز أن يتصدى للتصرف في أموال الناس كما أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في أموال الناس. فهذا يعطي حق المسامحة في الحقيقة بين مال الله سبحانه وتعالى من حق تصرف وبين مال الخليفة من حق تصرف. طبعا لا كل خليفة، بالخصوص الخليفة بالمعنى المطلق للاستخلاف. خب جيد، ماذا يثبت هذا المقدار؟ هذا المقدار يثبت أن داود، أن الخليفة بعبارة أخرى، بعد لا نعود نتحدث عن الأشخاص، أن كل من ثبت أنه خليفة بالمعنى المطلق عن الله سبحانه وتعالى فهو يحق له القضاء بين الناس. خب جيد، أما عقد السلف في القضية كيف تثبته شيخنا؟ عقد السلف يقول بمعونة الأصل المتقدم، يعني أن عدم حقانية تصرف أحد في أحد ذاتا أو شخصا أو مالا، فحينئذ ينتفي عن غيره بأي شيء بالأصل. صار واضح الإشكال في هذا الاستدلال يا أخوان مما أجبت به سابقا، صار واضح الجواب. نحن في الحقيقة لدينا الأصل قبل الآيات وقبل نزول الشرع أيضا، هذا حكم عقلي لا شك فيه، من أنه لا ولاية لأحد على أحد، وأن الولاية جميعا لله سبحانه وتعالى. فبهذا التقرير الآية الكريمة لا تثبت أكثر من عقد الإيجاب. وقولك بأن هذا من مناصب الخليفة تريد منه ثبوته له ونفيه عن غيره، لم يثبت حينئذ بالآية الكريمة. الذي ثبت بالآية الكريمة العقد الإيجابي، وأما العقد السلبي فلم يثبت بالآية الكريمة حينئذ، فلم يثبت بالآية الكريمة لوضوح أن الآية حينئذ أقصى ما فيها أنها أثبت أن الخليفة يحق له أن يقضي بين الناس، أما غير الخليفة لا يحق له أن يقضي بين الناس، وهذا ما عبرت عنه بعبد السلب، لم تثبته الآية، وأنت تقر بهذا شيخنا. ومن هنا تقول بمعونة الأصل، مع أن المدعي للمنصبية يريد دليلا ينفي هذا المقام عن غيري من أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا المقام، وهو الخليفة في الآية بحسب منطوق الآية الكريمة. فحينئذ لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال في المقام. ولعله لذا أمر في هذه عبارته بالأمر بالفهم، كما لعله من الواضحات. هذا أولا. وثانيا، قد يستشكل في هذا الكلام بإشكال آخر، وهو أن يقال بأن الخلافات إذا كانت مطلقة نعم تعطي للمستخلف نفس الحقوق الموجودة للمستخلف، لكن قد يقال بأن القضاء ليس من بينها، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يتصدى للقضاء بالمعنى الاعتباري بين الناس. الله يقضي بالمعنى التكويني نعم، لكن وبالمعنى التشريعي بمعنى تشريع الأحكام الكلية الإلهية نعم، ولكن بمعنى تشخيص الوقائع وإعطاء الحق لفلان على فلان أو من فلان لفلان، فهذا من الواضح أن الله سبحانه وتعالى ليس من مقاماته. بمعنى، بأي معنى ليس من مقام؟ بمعنى أنه ليس من شأن ذاته المقدس أن يتصدى له. فلو اقتصرنا على القول بأن معنى الخليفة إعطاء كل ما يتصدى له المستخلف للمستخلف، فحينئذ يقال ليس منها مقام القضاء، لأن المستخلف لا يتصدى له بنفسه، بل ذاته المقدسة لا تناسب التصدي للجزئيات لأنها ليست محلا للحوادث كما هو واضح، ولا قابلية فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وإلى ما هنالك. فحينئذ ليس من المقامات التي يتصدى لها الباري عز وجل، فلا تكون ثابتة للمستخلف. لكن هذا الإشكال يا إخوان إشكال لفظي أشبه بالإشكال، وإن كان صورته ليس إشكال لفظي، أشبه بالإشكالات اللفظية. المقصود حينئذ إعطاء الخليفة إعطاء كل المقامات التي يمكن أن تعطى لأحد من الناس، هذا معنى إطلاق الخلافة. ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن له حق قضاوة، لأن ذاته أرقى من هذا بمعنى التصدي الفعل له، إلا أن له حق قضاوة بمعنى تشريع قوانين القضاء ومن يقضي بين الناس. فنصب شخص خليفة مطلق هو أرقى ما يمكن أن يتصور، فحيث إنه أرقى ما يمكن أن يتصور من نصب، ومن الواضح في محله أن القضاوة لا تكون إلا من خلال بشر بين بشر، فالقدر المتيقن حينئذ الذي يمكن أن يقال بثبوت هذا المقام له هو الخليفة بهذا المعنى. فالاستخلاف بالمعنى المطلق يثبت النتيجة، يثبت النتيجة، وإن كان البيان الذي ذكر يحتاج إلى شيء من التعديل اللفظي في المقام. هذا تمام ما أردنا التعرض له في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أخذنا الوقت وستيس السيارة تنتظرنا فكاد نتفعل معه بعد الروحات والديان
خير
أخذتنا بعد
خير إن شاء الله.
عادة بداية السنة
حصل المطلوب إن شاء الله.